بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول اعتبار حلية المنفعة في العوضين، وقد كان الحديث في كيفية تخريج اعتبار هذا الشرط، فذكرنا كلاما للمحقق النائيني، وقد كان وهو الذي يرجع إلى شرطية الملكية، ثم ذكرنا كلاما للسيد الحكيم وهو الذي يرجع إلى القدرة على التسليم. وقد عرفت جواب الشيخ المصنف عن كلام المحقق النائيني وإشكال السيد الخوئي على كلام السيد الحكيم والملاحظة في كلام السيد الخوئي ببيان مضى. وصل الكلام إلى الحديث عن الطريق الثالث أو الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن تخريج شرطية حلية المنفعة في المقام، وهو عبارة عن رواية صابر، وقد قدمنا ذكرها، وقلنا بأن الرواية من حيث الدلالة تامة، إلا أن المشكلة فيها سندا، وقد ذكرنا بأن المصنف أجاب عنها بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول بأنها ضعيفة السند، لأن صابر الراوي لها لم يوثق. ذكرنا معالجة سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه بناء على أن الواقع في السند هو جابر وليس صابر، لوجود تصحيف من النساخ أو لوجود سهو من قلم الشيخ رضي الله تعالى عنه، والمقصود بجابر عندها هو جابر بن يزيد الجعفي، وقد نص ابن الغضائر على وثاقته، فلا مجال للمناقشة السندية للرواية. قلنا بأن كلام سيدنا رضي الله تعالى عنه مما لا يمكن المساعدة عليه، ذلك لأن الموجود في بعض نسخ الكافي صابر وليس جابر، كما أن الشيخ الأردبيلي صاحب جامع الرواة قد نقل الرواية بسندها الذي ذكرنا عن الكافي ينتهي إلى صابر وليس إلى جابر. ذكرنا بأن من المحتمل جدا أن يكون في المقام اشتباه أو اختلاف في نسخ الكافي هو الذي أوجب هذا المعنى، وإن كان وجود طريق للشيخ الحر إلى كتاب الكافي مانع ببيان يطلب من محله. نتيجة المقام أن الإشكال الأول الذي ذكره المصنف، وهو كون الرواية ضعيفة السند لوجود صابر فيها، لا مناص من رفع اليد عنه، خصوصا مع البناء على عدم الجزم بأن الواقع في السند جابر أو صابر. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أورده المصنف في المقام على الرواية، وهو إشكال في الدلالة. المصنف يسلم بدلالة الرواية على اعتبار الحلية في المنفعة، وأن الرواية واضحة في ذلك، لكنه يقول من المحتمل جدا أن تكون الرواية مختصة بموضوع بموردها، أعني خصوصا الإجارة من أجل بيع الخمر، فلا يتعدى منها لغير موردها. وإن شئت قل كأن المصنف يريد أن يقرر بأن الخمر بما هو خمر أجل الله السامعين له خصوصية، مثلا لكونه يوجب كذا ويوجب كذا، آثاره النوعية على المجتمع، آثاره الاقتصادية، آثاره الروحية على الأفراد، هذه كلها مسببات جعلت الشارع المقدس يخص هذا الموضوع دون بقية الموضوعات الأخرى باهتمام زائد. ولهذا يمكن البناء على أن الحرمة مختصة لبيع الخمر للدواعي التي ذكرنا أو لغيرها دون بقية الموارد الأخرى عليه، لو آجر جاريته للغناء مثلا لا يمكن الاستناد إلى الرواية المذكورة لأنها مختصة بالمورد. لو آجر مثلا بيته افترضوا لأن يكون ملهى ليليا والمستجار بالله لا يمكن الاستناد للرواية المذكورة لاحتمال اختصاصها بالمورد وهكذا. ده الجواب الثاني. الجواب الثالث ناجح فيكم أيد المصنف أو تقولوا لا بأنه العرف لا يفهم خصوصية للخمر وإنما العرف يريد أن لا تشاع الفاحشة في أوساط المجتمع وأن لا تنحل الناس من الناحية الأخلاقية ولا تنحرف من الناحية السلوكية والروحية ولا تهدر الأموال للجانب الاقتصادي فلا خصوصية للخمر، كل ما يكون منفعته محرمة الشارع المقدس يمنع عنه مثلا. على أي الجواب الثالث الذي ذكره المصنف في المقام قال بأن الرواية موضوع البحث معارضة بصحيحة عمر بن أذينة والتي ذكرت في المتن مجلد 19 من الوسائل باب 39 من أبواب ما يكتسب به حديث الثاني صفحة 174 بلي أحسنتم. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي طبعا صحيح أعلائي بناء على التزامكم بوثاقة إبراهيم بن هاشم، أما لو بني على كونه حسنا كما يظهر من مشهور الأصحاب لعدم وجود توثيق صريح إليه في كلمات الرجاليين ستكون الرواية حسنة. ولذا من يرجع منكم إلى كتابي الحدائق أو المستمسك يجد التعبير التالي: الحدائق زين حسنة إبراهيم ابنها أو حسنة عمر بن أذينة بل صحيحته أو صحيحة أو حسنة، يعبر هكذا زين صحيح بل حسن، حسن بل صحيح، يستخدم هكذا تعبير. وهني حتى لما يعبر بل ليس غايته دائما وأبدا الإضراب وإنما الإشارة للتردد غالبا. كذلك السيد الحكيم غالبا ليرجع منكم فيه للمستمسك يجد هكذا تعبير بأنه حسن كالصحيح، زين غايته من هذا الإشارة إلى وقوع إبراهيم بن هاشم في السند، وإبراهيم بن هاشم حسن وإن كان بعضهم يلتزم بكونه ثقة. قلت لعله في جلسة سابقة واطلبوا من شيخ عبد الخالق بأن لشيخنا الشيخ أحمد آل طعام القليحي أعلى الله في الخلد مقاما في كتابه زاد المجتهدين له بحث مفصل جدا في ترجمة إبراهيم بن هاشم وإقامة الدليل والبرهان على كونه ثقة، فالشيخ عبد الخالق بما أنه من الأحفاد أو من الأصباط مسؤولا يوفر لكم الكتاب. زين خب عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة صحيح أعلائي على الأقوى بعد هكذا قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. زين الأولى نصت على حرمة الإقدام على مثل هكذا معاملة، بينما الثانية قد نصت على مشروعية الإقدام على هكذا معاملة، وبالتالي تقع المعارضة بين هذين النصين. فعندها دلت صحيحة ابن أذينة على جواز إجارة السفينة من أجل نقل الخمر أو الخنزير عليها مع أن المنفعة محرمة، ودلت رواية صابر على عدم الجواز حال كون المنفعة محرمة. فعندها إن أمكن الجمع العرفي بين النصين وبالتالي الخروج مثلا بأن ما دل على حرمة الأخذ محمول على الكراهة فلن تكون رواية صابر مرتبطة بمحل كلامنا، أو أمكن أن تحمل رواية عمر بن أذينة على موضوع آخر وهذا خلاف صريح النص، فبالتالي لا مناص أقل التقادير عن البناء على استقرار المعارضة بين النصين، وما لم يكن في المقام مرجح يبنى على التساقط عليه، لم تكون رواية صابر صالحة للاستدلال على اعتبار الحلية في المنفعة. هذا خلاصة ما يقال. طبعا في تفصيل في البحث كيفية الجمع بين الروايتين، وهل أن الجمع بينهما عرفي، يعني ذكرت عدة وجوه للجمع بين الروايتين، وهناك مناقشات طويلة. من أراد منكم الاستزادة حتى لا نخرج عن دائرة البحث، من أراد منكم الاستزادة يمكنه الرجوع إلى المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه في مسألة أجلكم الله بيع الخمر، أو يمكنه الرجوع إلى كتاب مصباح الفقهاء لسيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في نفس المسألة، أو الرجوع لكتاب إرشاد الطالب لشيخنا التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه في نفس المسألة، وهي مسألة بيع الخمر. فقد ذكرت هناك مجموعة من العلاجات بين الروايتين، ما بين جمع عرفي أو بين استقرار للمعارضة ثم تطبيق المرجحات لو كانت، أو التساقط بناء على عدم المرجحية فراجع. خلاصة المقام أن المصنف يقرر وجود المعارض المذكور في البين مانع من الاستناد إلى رواية صابر كما لا يخفى. التقريب أو الوجه الثالث الذي يمكن ثلاثة وصلنا إلى أربعة لعله الرابع، الوجه الرابع في المقام الذي يمكن تخريج المسألة عليه، أعني اعتبار شرطية الإباحة في المنفعة.
تتكلم عن صابر طاقة
أنا خاف ليش يفتالي تطويل أضيع وقتكم، يعني خلي إذا تتركوني على راحتي أنا عندي استطرادات واجب.
لفظة حرام هل ممكن حملها على الكراهية؟ أنت قلت يعني ممكن لو حملها طبعا على الكراهية فيتم الجمع بين الروايتين،
ولذلك قلت هم يذكرون هذا بأنه سوف يلتزمون بأن المقصود بالحرام مقصود به الكراهة، زين؟ فبس إنما هل هذا جمع عرفي أو لا يقبلون ذا، زين؟ لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، وهذا مو معهود في كلمات المعصومين عليهم السلام، زين؟ فبالتالي صعب هذا التوجيه علي. نعود لما نحن فيه. الوجه الرابع الذي يمكن ذكره في المقام ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وذلك من خلال الاستفادة من آية أوفوا بالعقود. تقريب الاستدلال الذي ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة مبني على ملازمة ثابتة بين شيئين ذكرهما. قال بأن وجوب الوفاء بالعقد يا شيخ شاكر المستفاد من الآية القرآنية أوفوا بالعقود متوقف على إحراز صحة العقد، فما لم يكن العقد صحيحا لا يجب الوفاء بالعقد حينئذ. إذن آية وجوب الوفاء لا تقرر وجوب الوفاء بمطلق العقد سواء كان العقد صحيحا أم كان العقد باطلا، وإنما تخص وجوب الوفاء بما إذا كان العقد عقدا صحيحا. أي واحد. طيب، مقدمة ثانية، صحة العقد متوقفة على كون الملكية الثابتة للعاقد هي الملكية التي يترتب الوفاء عليها. بعبارة مختصرة، هي الملكية التي لا توجب عدم صحة العقد، لأن الملكية قد تكون ملكية توجب صحة العقد لو كانت ملكية شرعية، وهناك ملكية لا توجب صحة العقد لو كانت ملكية غير شرعية. ألف غصب مال الناس، ألف غصب مال الناس وجاء يريد إيقاع العقد عليه، زين؟ على هذا الشيء المقصود، غصب بيتا وجايب يبيع ذا البيت، فحينئذ ملكية هو يدعي، لكن هذه الملكية هل توجب صحة العقد بحيث توجب الوفاء به؟ أو أن هذه الملكية لا توجب صحة العقد فلا يجب الوفاء به. واضح أن هذه الملكية لا توجب صحة العقد لأنها يد غاصبة. أو لو أراد الإيجاب نفس الكلام. فإذا هنا يقرر السيد الخوي كمقدمة ثانية التالي، يقرر أن صحة العقد يقوم على أن تكون الملكية الثابتة هي الملكية التي توجب الوفاء بالعقد، يعني التي توجب أو التي يترتب عليها الوفاء بالعقد، يعني الملكية التي تجعل العقد صحيحا لا مطلق الملكية. طيب، إذا حرم الوفاء بالعقد زين، وذلك لمنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة للمستأجر لينتفع بها، فهنا لم يحكم بصحة العقد وبالتالي لا يلزم الوفاء به. أكرر، إذا حرم الوفاء بالعقد، ليش حرم الوفاء بالعقد؟ لأن العقد أحسنتم غير صحيح، فبالتالي لن يتحقق. ما هو منشأ عدم صحة العقد؟ هو أن المستأجر لا يمكنه أن يستوفي المنفعة التي وقعت الإجارة عليها. لماذا؟ لأن المؤجر لا يمكنه أن يسلم المستأجر المنفعة التي وقعت الإجارة عليها، فلا يلزم الوفاء بالعقد. إذن النتيجة أرجع أكررها مختصرا، الوفاء بالعقد متوقف على صحة العقد، صحة العقد متوقف على أن تكون الملكية شرعية، زين الملكية الشرعية أن تكون المنفعة محللة. النتيجة الوفاء بالعقد يحتاج أن تكون المنفعة محللة، ما لم تكن المنفعة محللة لا يلزم الوفاء بالعقد. صار واضح؟ زين، هذا مما يمكن. بعبارة ثالثة، الوفاء بالعقد متوقف على أن يكون العقد صحيحا، العقد صحيحا متوقف على أن تكون الملكية مما يترتب الوفاء عليها يعني محللة، زين أن تكون المنفعة محللة محرمة، المالك لا يمكن تسليمها للمستأجر، إذن العقد الذي يكون متضمنا للمنفعة المحرمة لا يجب الوفاء به، وبالتالي لا يكون عقدا صحيحا فضلا أن يكون عقدا لازما. إذن السيد الخوئي يجعل المذكور شرطا مستقلا. ده الفارق يا شيخ علي بين السيد الحكيم والشيخ النائيني من جهة والسيد الخوئي من جهة أخرى. لو تأملتم، السيد الحكيم والشيخ النائيني قد جعل شرطية الإباحة مندرجة تحت أحد شرطين قدم ذكرهما، بخلاف السيد الخوئي فإنه قد جعل شرطية الإباحة شرطا مستقلا متقوم يعني نفس العقد، وبالتالي يعتبر. صار واضح؟ طبعا يرد الإشكال على الجميع من جهة أننا لا نحتاج إلى اعتبار هذا شرط مستقل، لأنه كلام السيد الخويق واضح، الحكيم والنائني واضح، لأنهما يرجعانها للملكية وللقدرة على التسليم. السيد الخوي بعد إذا قلنا بأن العقد بأن المنفعة المحللة شرط مقوم لصحة العقد، إذا لا معنى لاشتراطها، لأن العقد الذي يقع متقوم بها كما يتقوم بالمتعاقدين وبالعوضين، يتقوم أيضا بأن تكون المنفعة منفعة محللة، فعده شرطا مستقلا في المقام لا يخلو عن مسامحة. ونرجع لا يزعل شيخ عبد الخالق، الأمر سهلة ليس كثيرة اعتناء واعتبار، إن شاء الله صار واضح. هذا الوجه للإنصاف الذي أفاده السيد الخوئي وجيهون، والإشكال الذي أورده عليه بعض الأساتذة أطال الله في بقائه في كتابه الإجارة يمكن دفعه. يقع الكلام بعد ذلك في أمر أخير، وهو يعتبر في العين المستأجرة أن تكون مشتملة على المنفعة التي وقعت الإجارة بسببها. مثلا لو آجر أرضا للزراعة، إذن لابد أن تكون هذه الأرض مشتملة على الماء، ولذا لو كانت الأرض المؤجرة سبخة مالحة لا يمكن أن تزرع، لم تقع الإجارة عليها. بلى آجره أرضا مطلقا، أما لو كانت الإجارة مقيدة بالزراعة مثلا، أو لو آجره داره للسكنة وكانت الدار منهدمة لم تقع الإجارة. إذن لا بد أن تكون العين المؤجرة قابلة لاستيفاء المنفعة التي وقعت الإجارة عليها، فما لم تكن العين المؤجرة ذات المنفعة التي يرتجى استيفاؤها من العين المؤجرة لم تصح الإجارة. والوجه في ذلك واضح. لماذا؟ لأننا قد قررنا في مطلع البحث بأن الإجارة عبارة عن تمليك منفعة بعوض. إذا لم تكن العين المؤجرة قابلة لاستيفاء المنفعة منها لم تقع الإجارة. تمليك ماذا؟ على أي شيء سوف يقع التمليك؟ فحينئذ لن يتحقق التمليك. وبعبارة ثانية، وجود مانع من تمليك المنفعة مانع من صحة عقد الإجارة. يعني سماحة السيد حسين عندما يضحك علي فيؤجرني دارا منهدمة للسكنة، زين، كونها منهدمة مانع من استيفاء منفعتها بالسكنة فيها، فبالتالي أي منفعة قد ملكني المؤجر؟ لم يملكني شيئا. أرجع فأقول عد هذا الشرط أيضا شرطا معتبرا في صحة عقد الإجارة لا يخلو عن مسامحة واضحة. لما قلناه وكررنا من أن هذا الشرط يعد عنصرا مقوما لحقيقة الإجارة، لما عرفت فيما تقدم من أنها تمليك المنفعة وليست شرطا، وليس المذكور شرطا إضافيا فيها. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الأخير من الفروع التي ذكرها المصنف في المقام، وهو التمكن من استيفاء المنفعة من العين المؤجرة، بمعنى عدم وجود مانع يمنع من استيفاء المنفعة. أقول من الأمور المعتبرة في صحة عقد الإجارة أن يكون المستأجر متمكنا من الانتفاع بالعين المستأجرة. لذا لو أجر شخصا لا يمكنه أن يستوفي المنفعة منه بطل عقد الإجارة، لم يصح عقد الإجارة. مثلا ترضى شيخ علي الآن ولي على مسجد ألف، والمسجد يحتاج إلى تنظيف، فاستأجر حائضا لتقوم بكنس المسجد، ونحن نعلم بأن الحائض لا يجوز لها دخول المسجد. إذن عندما استأجر عينا لم يتسنى له استيفاء المنفعة من العين المستأجرة، وبالتالي لا يصح العقد. أو نفس الشيخ استأجر جنبا، زين، مو ليقوم بعملية تنظيف المسجد، طبعا على الكلام أن الجنب يكفي فيه التجاوز ما عدا المسجدين، زين، فبالتالي تنظيف المسجد يحتاج لبثا ومكثا، وبالتالي الجنب لا يجوز له اللبث والمكث في المسجد. إذن لن يتسنى له شنو؟ لن يتسنى له استيفاء المنفعة. ففي مثل هذه الحالة إذا لم يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة بسبب وجود مانع وهو عبارة عن خصوصية موجودة في العين المستأجرة تمنع من استيفاء المنفعة، لن يكون المستأجر حينئذ مستوفيا للمنفعة التي استأجرها، بالتالي يبنى على بطلان عقد الإجارة. صار واضح كلامي؟ خب يمكنها نصيغها بعبارة مختصرة. بعبارة مختصرة نقول هكذا: يعتبر في صحة عقد الإجارة عدم وجود خصوصية في العين المستأجرة تحول دون الانتفاع بها أو استيفاء منفعتها. الكلام ما هو الوجه الذي يمكن الاستناد إليه في المقام؟ أقول ليس لهذا الوجه أو هذا الشرط ذكر في الأدلة. نفس الكلام يا شيخ علي، لا سيرة متشرعة منعقدة على اعتبار هذا الشر وعدم مشروعية إجارة الحائض، ولا إجماع مدعى في المقام، ولا يوجد عندنا دليل لفظي لا من الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا ولا من السنة المباركة. ولهذا عمد الأعلام رضي الله تعالى عنهم إلى محاولة توجيه هذا الشرط المذكور، فذكرت في المقام وجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله في الخلد مقامه في تعليقته الأنيقة على العروة الوثقى، وحاصله التالي. يقول الشيخ النائيني: لا حاجة إلى اعتبار هذا الشرط في صحة العقد. لماذا؟ يقول: لأن هذا الشرط في الحقيقة يعود إلى اعتبار الملكية في العوضين. لما كانت المنفعة التي يراد تحصيلها في المقام محرمة بسبب حيضية المرأة أو جنابة الرجل، كان اعتبار الملكية كافية. لماذا؟ لأننا ذكرنا هنا المنفعة المحرمة ليست مملوكة للإنسان، المرأة الحائض لا تملك المنفعة، الرجل الجنوب لا يملك المنفعة ما دامت منفعة محرمة، وما دام لا تملك المنفعة المحرمة لم يصح العقد. وبعبارة أخرى، هذا شرط في الملكية أن يكون المملوك مباحا، ليس شرطا في المنفعة، ولأن غير المباح ليس مملوكا فيثبت الغرض. إن شاء الله واضح كلامي. المصنف حفظه الله لم يقبل بكلام المحقق النائيني، ولذا أشكل عليه بالتالي. قال: عند المحقق النائيني خلط. أساسا المنفعة التي وقع عليها عقد الإجارة محرمة حتى نقول بعدم الملكية. شنو المنفعة؟ المنفعة خدمة المرأة، عدل ولا كنس المسجد، أو خدمة الرجل كنس الرجل. لا يوجد عندنا ما يدل على أن كنس الرجل أو كنس المرأة محرم، هي منفعة مباحة لعدم وجود ما يدل على حرمة كنس الحائض للمسجد أو حرمة كنس الجنوب للمسجد، المحرم دخولهما في المسجد. ولذلك زين، لو قلنا مثلا بأن هذا الجنوب ارتكب حراما ودخل المسجد، فبالتالي الحرام ما هو؟ مكته في المسجد، الجنوب، ها؟ مكته في المسجد. طيب، ذا الجنوب قعد في المسجد فحرك يده رفعها، تحريك يده محرمه؟ أو ذا الجنوب مثلا انتقل من النقطة ألف في المسجد إلى النقطة باء، هل يقال بأن انتقاله محرم؟ والمحرم شيء واحد وهو المكث. أيضا الحائض لو أنها دخلت إلى المسجد وحملت كتابا من مكان إلى مكان، هل يقال بأن حملها للكتاب محرم؟ إذن الحرمة شيء، والعمل الذي استأجر عليه شيء آخر، فالعمل المستأجران عليه مباح، منفعة مباحة لا إشكال فيه، بينما المحرم هو دخولهما، مكتهما، دخول الحائض عفوا ومكت الجنب، هذا هو المحرم كما لا يخفى. فإذا كلام المحقق النائيني بأن الأمر يعود إلى الملكية ليس صحيحا، لأن المفروض أن الحائض والجنب مالكان للمنفعة، وهي منفعة مباحة ليست محرمة، عمل المحرم دخول الحائض مكت الجنوب. أحسنتم، المنفعة مباحة في نفسها لكن لوجود المانع. زين، خب، هذا ما يذكر. الجواب الذي ذكره المصنف في المقام هو التالي، قال: نعالج الموضوع بالتالي. قال: بأن المعاملة المذكورة لا تعد مصداقا من مصاديق وجوب الوفاء المستفاد من قوله تعالى أوفوا بالعقود، لا يجب الوفاء بها، وذلك لوجود احتمالين لا ثالث لهما. الاحتمال الأول أن نبني على وجوب الوفاء بالعقد المذكور، استأجرنا حائضا فيجب الوفاء بالعقد، زين، من باب استيفاء المنفعة. استيفاء المنفعة والحال هذا يتوقف على ارتكاب محرم وهو دخول الحائض إلى المسجد. مقتضى ذلك أن يكون الشارع المقدس آمرا بارتكاب الحرام، وهذا لا يتصور في حقه سبحانه وتعالى. إذن الاحتمال الأول باطل أنه يجب الوفاء بالعقد. يتعين الاحتمال الثاني بمقتضى القسمة الحاصرة، البناء على عدم وجوب الوفاء بالعقد. لماذا؟ لأن وجوب الوفاء بالعقد متوقف على صحة العقد، لما كان العقد متوقفا على ارتكاب محرم لن يكون العقد صحيحا، فلا يلزم الوفاء به، فيثبت عدم صحة العقد إذا كانت المنفعة محرمة. إذن عقد الإجارة الذي عقده الشيخ علي مع المرأة الحائض لتقوم بكنس المسجد منذ البداية يثبت أنه عقد غير صحيح، ومنشأ عدم صحته عدم القدرة على استيفاء المنفعة بسبب وجود المانع وهو الحيضية. ما وقع عقد، ما عندنا مشكلة للنكتة اللي أذكر عشان تضحك، لأن عد هذا شرط أيضا مسامحة. نرجع من جديد، زين، لأن اعتبار زين القدرة على استيفاء المنفعة في الحقيقة مرتبط بذات المنفعة، زين، يعني نفس عقد الإجارة كما هو تمليك منفعة، تمليك المنفعة مدلوله الالتزام شنو؟ قدرته على استيفاء المنفعة، ما لم يكن قادرا على استيفاء المنفعة لن يصدق عنوان تمليك المنفعة. إذا تحصل مما تقدم أن الشروط التي ذكرها المصنف تبعا للمشهور أكثرها ليست شروطا معتبرة في صحة أو في العوضين، وإنما هي في الحقيقة قيود دخيلة في محققية عقد الإجارة، أو قيود مقومة لمفهوم الإجارة بالبيان الذي قد ذكرنا. بعض الشروط المذكورة مثل الملكية، مثل القدرة على التسليم، زين، هذا مما يعتبر وجوده ويعد شرطا معتبرا. الكلام بعد ذلك في جملة من الأحكام المرتبطة بعقد الإجارة، يبدأها المصنف بالإشارة إلى أن عقد الإجارة، زين، أو أن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، ولا ضمان عليه لو تلفت أو خربت مثلا إلا إذا تعدى أو فرط. الوجه في ذلك ما هو يأتي عليه الكلام، والحمد لله.